شروط الوضوء ستة وشروطه ثمانية. الفروض جمع فرض، وهو في اللغة يدور على معاني أصلها الحج والقطع، وتطلق على الواجبات. هناك من فرق بين الفروض والواجبات فادعى أن الفروض ما ثبت بدليل قطعي كالآيات والأحاديث المتواترة، والواجبات ما ثبت بدليل ظني. ولكن الأقرب أن الفرض والواجب ما يثاب فاعله احتسابا ويعاقب تاركه تهاونا، فجعلوا فروض الوضوء هي الواجبات التي يلزم فعلها فيه، وفرقوا بينه وبين الواجبات او التسميه. الفرض الاول غسل الوجه، ومنه المضمضه والاستنشاق. الوجه ما تحصل به المواجهة، يعني ما تحصل به المقابلة، كون الإنسان يقابل غيره إذا قابلك بوجهه فهذا هو الوجه، ولا يدخل فيه ما ينبت عليه الشعر، فإنه يسمى رأس. الرأس هو منابت الشعر، ويدخل فيه الخد إلى أصل الأذن. الأذنان جاء أنهما من الرأس في أحاديث، الأذنان من الرأس فلا يغسلهما. تحب بعضهم أن يغسل ما أقبل من أذنيه، أن يمر يديه على أذنيه على ما أقبل منهما، وأما ما دون أصل الأذن فإنه يغسل مع الوجه. ويدخل في ذلك النزعتان. بعض الناس قد يكون فيه يتدلى شعر من جانبي وجهه يغسل، هذا لأنه من الوجه ولو كان عليه شعر. وكذلك أيضا الإذار، الإذار الشعر الذي محاذ للأذن، العظم الذي محاذ للأذن والشعر الذي فوقه إلى محاذاة الأذن يسمى إذار، فيدخل في الوجه فيغسله. وكذلك شعر اللحية لأنه تحصل به المواجهة، فيغسل ظاهر شعر اللحية. والمضمضة والاستنشاق من الوجه، وذلك لأن الفم في حكم الله، وكذلك الأنف. تدل بأمور، منها مثلا أن المضمضة لا تفطر الصائم، فدل على أنه في حكم الظاهر، وكذلك الاستنشاق في أدنى الأنف. ومنها مثلا أن الإنسان لو وضع خمرا في فمه ثم مجه فلا جلد عليه، لا يقال انه شرب خمرا، فدل على ان الفم في حكم الظاهر. ومنها ان الطفل الرضيع لو صبت امراه في فمه لبنا ثم مجه لم يبتلعه، دل على انه لم يدخل في بطنه، فلا يعد ابنا لها، فلو تكرر ذلك منه مرارا. فدل على أنه في حكم الظاهر. ثم الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أحد منهم أنه ترك المضمضة والاستنشاق، بل يذكرون أنه يواظب على المضمضة والاستنشاق، يواظب عليها ما تركها، بل أمر بذلك في بعض الأحاديث: إذا توضأت فمضمض. وفي حديث لقيط بن صبرة: وبال في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدل على أنه مأمور به، وأنه لا يسقط ولا يترك المضمضة والاستنشاق. هذا هو قول أكثر العلماء. خالف بعضهم كالشافعية وقالوا إنه مستحب، وذلك عذرهم أن الفم تغطيه الشفتان فلا يدخل في الوجه، والأنف تغطيه المنفران فلا يكون من الوجه لأنه شيء داخل. نقول إن الفم والأنف أولى بالتنظيف، لأن الفم قد يقع فيه بقايا بعض الأكل ونحوه، والأنف قد يتلوث بشيء مما يتحلل من المخاطر ونحوه، فكان أولى بالتنظيف. فلذلك جاءت في هذه الأحاديث: إذا توضأت فمضمض، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بعد ذلك ذكر غسل اليدين مع المرفقين. إذا غسل وجهه بما في ذلك الشعر ونحوه ابتدع بغسل يديه، فيغسل اليد من رؤوس الأصابع إلى المرفق، يغسل المرفق الذي هو المفصل بين الذراع والعضد. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه. بعض الناس يبدأ من الذراع ويترك غسل الساق ويدعي أنه قد غسلها قبل الوجه. غسلها قبل الوجه سنة، أما غسلها بعد الوجه فإنه فرض. فلا بد أن يغسل الكف، ثم يغسل الذراع، ثم يغسل المرفق، وهكذا أيضا اليد اليسرى يغسل اليد الكف، يخلي الأصابع تخلي أصابع اليدين يغسل بعضها في بعض، ثم يغسل الكف والذراع والمرفق. لا بد من غسل ذلك كله. بعد ذلك مسح الرأس كله ومنه الأذنان. ذكر الحديث الأذنان من الرأس جاء في عدة أحاديث. يمسح الرأس كله مقدمه مؤخره جانبيه والأذنين. المسح هو إمرار اليد على المنسوخ، يبل يديه ويمرهما. لا بد من تعميم الرأس. فخالف في ذلك الحنفية فقالوا يجزئ ربع الرأس، واستدلوا بحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. وهذا لا دليل فيه، لأنه كان قد لبس عمامة شدها على رأسه وبدت ناصيته، فالناصية التي بدأت مسحها ثم كمل المسح على العمامة، وهذا دليل على أنه يجب المسح على العمامة إذا كانت مشدودة أشد وثيقا كما يأتينا في المسح إن شاء الله. فلا بد من مسح الرأس كله. ذهب الشافعية إلى أنه يجزئ بعضه، قالوا ولو بعض شعره، لو بلى ظفره فمسح به بعض شعرة لرأس الظهر كفى. هكذا عندهم، تجدون ذلك في كثير من كتبهم وتفاسيرهم، حتى ذكر ذلك صاحب الجلالين السيوطي في تفسير الآية وانسخوا برؤوسكم، يقولون الباء للتبعير برؤوسكم أي بعض رؤوسكم، هكذا جاء الباء للتبعير. وخالفهم الغوزون فيقولون الباء لا تأتي للتبعير وإنما تأتي للإلفاق ولها معاني أخرى، فالباء هاهما للإلفاق. امسحوا برؤوسكم، ألفقوا أيديكم برؤوسكم، ألفقوا المسح برؤوسكم، فلا تدل على أنه يجزئ بعض الرأس، بل الواجب مسح الرأس كله. ومنه الأذنان، استحبوا أن يأخذ لأذنيه ماء جديدا، وبعضهم يقول إذا مسحت رأسك ولم تنفصل يداك لم ترتفع عن رأسك ودليت إلى أذنيك مسحت أذنيك ببلل يديك. كيفية مسحهما إدخال الصبابتين في خرق الأذن وإمرار الإبهام على ظاهر الأذن. الرابع غسل الرجلين مع الكعبين، قوله تعالى أرجلكم إلى الكعبين أي مع الكعبين، والكعب ينتهي بعرقه، الكعب هو العظمة في ظهر القدم، كل رجل كعبان، فنهايته مستدرك الساق، ينتهي الكعب بمستدرك الساق فيغسله إلى مستدرك الساق. الشرط الخامس الترتيب، الترتيب ألا يقدم غسل عضو على عضو، فلا يقدم غسل الذراعين قبل الوجه، ولا يمسح الرأس قبل اليدين، ولا يغسل الرجلين قبل اليدين أو قبل مسح الرأس، يرتب على ما رتبه الله. الله تعالى بدأ بالوجه تبدأ به، وثنى باليدين تثني بهما، وثلث بالرأس تثلث به، وختم بالرجلين تختم بها. هذا هو الترتيب. جاء في حديث ابدأوا بما بدأ الله به، يعني كل شيء قدمه الله فابدأوا به. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوضي هكذا ما نكس، ما روي انه نكس. ذكروا ان اليدين ذكرهما الله تعالى بلفظ واحد، فهل غسل يده اليسرى قبل اليمنى جائز، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في تنعله وترجله وطهوره، فيبدأ يده اليمنى قبل اليسرى ورجله اليمنى قبل اليسرى. الشرط السادس الموالاة. الموالاة هي الاستمرار في غسل الأمر وعدم التفريط وعدم الوقت الطويل بينهما، فإذا فرق بينهما تفريقا فينسف فيه الأعضاء فإنه يعيد. صورة ذلك مثلا إذا غسل وجهه وبعدما انتهى من غسل وجهه فرجع وقف ما غسل يديه واشتغل أو قلل الماء وأرسل ما يأتيه بالماء ربع ساعة 10 دقائق يبس وجهه، يعيد يبدأ من جديد. وهكذا مثلا لو ما بقي عليه إلا رجل ثم قلل الماء وأرسل من يأتيه ولم يأتيه الماء إلا بعدما يبس وجهه أو يبست أعضاءه إنه يبدأ من الأول. أما شروطه فهي ثمانية. وتجدنا في مع ثلاثة قصور أنها 10، لأنه عد منها الإسلام والعقل والتمييز، وذلك معدود منها هنا وعد منها بعض الأشياء. أولها انقطاع ما يوجبه، فلا يتوضأ إلا بعد انقطاع الموجب، فلو توضأ وذكره يتقاطر ما صح وضوءه، أو توضأ وهو ينبغ لحم حرير ما صح وضوءه، فلا يتوضأ ولا يبدأ إلا بعدما ينتهي موجبه الذي أوجب الوضوء. الشرط الثاني النية، ومحلها القلب، ولا حاجة إلى أن يتلفظ بها ويكفي قصده. الثالث والرابع والخامس الإسلام والعقل والتمييز. شروط من عبادات كلها إلا التمييز لا يشترط في الحج، فلا يصح وضوء الكافر، ولا يصح وضوء المجنون، ولا يصح وضوء الصغير الذي دون السابعة، لأنه غير مكلف. الشرط الخامس أو السادس كون الماء طهورا، فإن توضأ بماء نجس لن يصح وضوءه. الشرط السابع كونه مباحا، على ما تقدم أن الماء المغصوب لا يرفع الحدث، صحيح أنه يرفع الحدث مع الإثم. الشرط الثامن إزالة ما يمنع وصوله، إذا كان على بدنه طين أو عجين أو شيء من السوائل التي تمنع وصول الماء إلى البشرة فإنه لا يصح حتى يزيل ما على جلده. الشرط التاسع الاستنجاء أو الاستجماق، يعني إزالة النجاسة من المخرجين. هناك شرط عاشر وهو خاص لمن حدثه دائم كصاحب السلس، أنه لا يتوضأ إلا بعدما يدخل الوقت. الفصل الذي بعده يتعلق بالنية، تعريف النية قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة، يعني عزم الإنسان على أنه يرفع الحدث أو عزمه على صلاة والصلاة تجب لها الطهارة، أو عزمه على مس المصحف الذي تجب له الطهارة، أو الطواف، ومحلها الكلب ولا يجوز التلفظ بها، لم يوجد دليل على التلفظ بها. اشتهر أن الشافعية رحمهم الله يجعلون التلفظ بها سنة، يقولون التلفظ بها سنة، ويذكرون أن الشافعي سئل بأي شيء تفتح الصلاة يا شافعي، فقال بفرضين وسنة. الفرضان النية والتحريم، والسنة رفع اليدين. فلما ذكر الشافعي أن من الفرضين النية، ظنوا أن النية يتلفظ بها كما يتلفظ بالتحريم، فصاروا يتلفظون بها. فإذا أراد أحدهم أن يتوضأ قال نويت أن أتوضأ برفع الحدث أو لأداء الصلاة أو لرفع الجنازة أو للطواف أو نحو ذلك، وهذا لا فائدة فيه. الله تعالى عالم بما في قلبك. أنت مثلا لو غسلت وجهك تريد بذلك تنظيفه بعد معاس أو نحو أو نشاط أو ما أشبه ذلك، وغسلت يديك تنظفه مع انحفار طين أو وسخ، ثم بعد ذلك مسحت رأسك وغسلت رجليك، ما تخاف، لأنك ما نويت عند غسل الوجه واليدين ما نويت رفع الحدث، فلأجل ذلك لا بد أن تكون النية في القلب، ولا حاجة إلى التكلم بها، والتكلم بها عبث، والنية ملازمة للإنسان. يقول ابن القيم رحمه الله إن العمل على العمل بلا نية فمستحيل، لو كلف أحد أن يعمل عملا بلا نية لم يستطع، بل إما أن يكون بنية صالحة أو بنية فاسدة، لا بد من النية. فلذلك يقال إن النية ملازمة للإنسان. لو رأيت إنسانا بعدما أذن توجه إلى الغسالة سألته لماذا؟ أين توجه؟ ماذا يقول؟ يتكلم بما في قلبه، أريد أن أتوضأ. ولو رأيته بعدما توضأ خرج من بيته وتوجه إلى المسجد وسألته إلى أين تذهب؟ ينطق بما في قلبه أريد المسجد لأداء الصلاة، فدل على أن النية ملازمة فلا حاجة إلى التلفظ بها. فالحاصل أن النية قصد رفع الحدث، يعني عزمه على رفع الحدث، أن يقول أنا الآن تبولت فأريد أن أرفع هذا الحدث حتى أكون على طهر ولو لم يكن في وقت صلاة، أو كذلك توضأ نيته صلاة، دخل وقت الصلاة أريد أن أتوضأ في قلبه أنه يتوضأ لأجل الصلاة، ارتفع الحدث صلاة أو طواف أو مس مصحف أو كذلك قصد ما تسمى له الطهارة. يقول إن قراءة القرآن على طهارة أفضل، ولو كنت أقرأ من حفظي فأنا أتوضأ حتى أقرأ القرآن طاهرا. هذه نيته، ما تكلم، لكن هذا الذي في قلبه. أو كذلك أراد أن يتفرغ للذكر، أن الذكر يعني أن يذكر الله تعالى بتهليل أو تسبيح أو تحميد، فأحب أن يتوضأ. صبها قرأ عليه أن يهلل ويسبح، فتوضأ وجلس في زاوية من بيته، يقول أذكر الله على طهارة حتى أكون أن يكون الأجر على غير على الأجر أكبر. جاء دخل الوقت، هل نأمره بأن يعيد؟ لا يعيد، ارتفع الحدث. كذلك مثلا إذا دخل الوقت المؤذن أراد أن يؤذن على طهارة، يقول أذكر الله بألفاظ الأذان على طهارة، هذا ما في قلبه. إذا أذن هل نأمره أن يعيد للصلاة؟ نقول أنت نيتك الأولى للأذان. يقول ارتفع الحدث، إذا ارتفع فلا يعود. رفعته بنيتي للأذان فأستبيح به القراءة والصلاة ومس المصحف وما أشبه ذلك. أو نوم، جاء في الحديث إذا أردت أن تنام فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شكك الأيمن، فلو توضأ على جنبه الأيمن توضأ ثم اضطجع على جنبه الأيمن ثم بدا له أن يقوم فيصلي، فهل يعيد الوضوء؟ لا يعيد، لأنه ارتفع. كذلك مثلا إذا شك هل أنا أحدثت أم لا، ثم إنه توضأ لرفع ذلك الشك ارتفع الحدث. جاء الحديث أيضا إذا غضب أحدكم إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، فإذا غضب وإن النار لا تطفأ إلا بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. فلو أنه من اشتداد الغضب توضأ، نيته أن يصلي عنه الغضب. دخل عليه وقت الصلاة، هل يصلي؟ يصلي بهذا الوضوء لأنه ارتفع. لو تكلم بكلام محرم، كلام فيه كذاب وعجاء وعيب وقذف وشتم، فقال هذا الكلام الذي تكلمت به أساء إلي فأنا أتوضأ بعده. ثم أراد أن يصلي بعد ذلك، نيته عندما يتوضأ أن يطهر فمه، يطهر بدنه من ذلك الكلام. دخل عليه الوقت يصلي لأن الحدث قد ارتفع. كذلك مثلا أراد أن يدخل المسجد في غير وقت الصلاة أو في وقت نهي، توضأ ودخل وجلس في المسجد، أراد أن يصلي بعد ذلك يصلي. كذلك المعلم لو أراد أن يجلس الطلاب وأحب أنه لا يقرأ الحديث أو العلم إلا وهو على وضوء فتوضأ لأجل التدريس، ثم أراد أن يصلي بعد ذلك فرضا أو نفلا، فهل يعيد؟ لا يعيد، الوضوء رفع الحدث. كذلك إذا أراد أن يأكل، أراد أن يأكل طعاما فأحب أن يتوضأ حتى يأكل على طهارة، دخل عليه الوقت بعد ذلك، هل نعيد؟ نقول أعد وضوءك لأجل الأكل؟ يقول ارتفع الحدث فلا يعود. كذلك أشباه هذا، إذا نوى شيئا من هذه الأشياء ارتفع حدثه. ولذلك لو سبق لسانه بغير ما في قلبه لا يضره. فلو قال مثلا نويت بهذا الوضوء صلاة العصر وهو يريد الظهر، نقول هذا خطأ، أرسل عليه صل الظهر صل العصر كل شيء لسانك على لا تتبر. وكذلك المصلي لو قال نويت يا ربي أن أصلي في هذا الوقت صلاة المغرب أخطأ لسانه وهو يريد العصر، الذي في قلبه العصر ولسانه نطق بالمغرب وصلى، فتكون هذه الصلاة عصرا أو مغربا، ما عصر لأنه هذا الذي في قلبه. فالنية محلها القلب فلا يضر شفه بعد ذلك. لو قال أنا ما نويت، نقول له نيتك ملازمة. هناك كثير من الموسوسين عند الوضوء، يدخل الحمام ثم إذا غسل وجهه ويديه وسوس له الشيطان أنك ما نويت، ما نويت لغسل وجهك، فيعيد ربما يعيد 10 مرات. كلما غسل أعضاءه جاءه الشيطان وقال ما نويت، وهكذا يفعله الصلاة، ربما أنه يعيد الركعة 4 مرات. كلما كبر أراد أن يركع وسوس له الشيطان أن نيتك غير صحيحة فيعيد. وهذا من الوسوسة، الوسوسة في الوضوء، ربما أنه يقيل حتى يجلس في الحمام ثلث ساعة أو ثلثين أو ساعة أو أكثر يتدلك، يكفيه 3 دقائق في الوضوء يغسل أعضاءه بسرعة، كونه يتدلك يأتي إليه الشيطان أو يقول له ما بالغت أو ما نويت، هذا كله من الشيطان. يقول إذا توضأ لصلاة الضحى وجاء الظهر وهو على وضوءه فليصلي، يقول أنا ما نويت إلا صلاة الضحى، نقول ارتفع الحدث فلا يعود إلا لناقل، فصلي ما بدالك فرضا أو نفلا. وإذا مثلا جاءه الشيطان بعدما صلى وقال ما نويت، هل يلتفت إلى وسوسته؟ لا يلتفت. ونحن نقول إن الأولى له ألا يتمادى في هذه الوسوسة حتى لا يكلف نفسه. نتوقف عند هذا، نواصل إن شاء الله غدا.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يسأل يقول ما صحة ما قاله بعض العلماء إذا كان المانع من الموالاة شغل في الوضوء فلا يضره؟ يقول ما صحة ما قاله بعض العلماء إذا كان المانع من الموالاة وشغله في الوضوء فلا يضره ذلك؟
الغالب أن هذا الاشتغال يكون من الوسوسة، يعني بعضهم يتدلك يملك يده ويملك رجله ربع ساعة فيتأثر بذلك، فننصح بهذا المبالغة في التدلك مخافة أن يتأثر بذلك وأن يضره ذلك، ولا نأمره بأي عيد إذا كان مواصلا.
أحسن الله إليكم. لو توضأ شخص غير مرتب بأعضائه فهل عليه إعادة الوضوء؟
هذا لا يعيدها، وذلك لأنه لا بد من الترتيب كما أمر الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم صبغ اللحية بالسواد لقول بعض أهل العلم أن بعض الصحابة الكرام قد صبغوا بالسواد، ومنهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأقره على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
ليس بصحيح، إنما صبغهم كان بالسمرة، أطلقوا عليها أنه سواد لأنه قريب من السواد. السمرة بالحنة والسمرة بالكتم، بالحنة والكتم يخلطون الكتم بالحنة. فأما سواد خالص فلا، ما فعله أحد من الصحابة.
هل صحيح من أن من لم يقف عانته 40 يوما لم تقبل له صلاة؟
ليس بصحيح، لكن القص أن السنة كما علمنا، وأما ترك ذلك فلا نقول أنه يبطل الصلاة.
أحسن الله إليكم. ما قولكم الراجح في مسألة استقبال القبلة سواء الصحراء أو البنيان؟
نقول الاحتياط عدم الاستقبال مطلقا والاستدبار، ولكن إن الحاجة إذا كان في هذه المراحيض الموجهة إلى رسول الله نقول إنه معذور إذا كان في داخل البيوت.
أحسن الله إليكم. ما حكم التسديد أو التسديد للدفية؟
نرى أنه مكروه، أنه لا بأس لأخذ ما على الوزنتين أو ما قرب منهما، لأن يعني اللحية ما نبت على اللحيين، اللحي هو منبت الأسنان السفلى، وما نبت على الذقن، الذقن هو أسفل الرجل، هذه اللحية. فإذا امتد شيئا على الوزنة أو ما قرب منه أو ما تحت الحنك فلا بأس لأخذه.
أحسن الله إليكم. هل حلق اللحى من الكبائر أم من الصغائر؟
الإصرار عليه يصيره من الكبائر ومن الصغائر كالإطهار، ولكن مع الإصرار والاستمرار يصيره كبيرا.
أحسن الله إليكم. ما حكم تطيب المرأة وخروجها من بيتها إلى السيارة ومن السيارة إلى المكان المدعوة إليه ولا يراها الرجال ولا تراهم؟
لا لا ذلك تسامحها إذا صارت لا تقصر الأسواق ولا تمر مع الرجال، بل من بيتها إلى سيارتها الذي يكون بها زوجها أو ابنها إلى مدرستها مثلا، أو إلى زيارة من تزوره من أقاربها.
أحسن الله إليكم. ما حكم حلق شعر اليدين والأرجل للرجال؟
إن رأى أنه لا معنى عن ذلك، قد يكون فيه شيء من الخشونة في الساقين أو في الذراعين في الرجال أو في النساء، لا بأس بإزالته.
ألا يدل فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لا يعارض الحديث الذي رواه في إعفاء اللحية بدليل أنه هو الذي رواه وهو من أعلم الناس بمعناه؟
نقول إنه فعل ذلك متأولا قوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، فرأى أن الرأس كلما فوق العمر، هذا تأويل منه، ولكن تأويله قد لا يكون موافقا عليه من غيره، ولكن هذا أخف من غيره.
أحسن الله إليكم. ما حكم غسل أسنان الصائم بالمعجون؟
نرى أنه جائز إذا تأكد أنه لا يختلط بريقه ويبتلعه، عليه أن يتحفظ ألا يبتلع شيئا من ريقه الذي قد اختلط بذلك المعجون.
أحسن الله إليكم. سؤال من عبر الشبكة يقول قائله: يقول أنا إنسان كلما هممت بالصلاة عانيت من مشكلة خروج الريح، وهذه الريح لا تخرج إلا وقت الصلاة، فهل أعيد الصلاة والوضوء؟
لا شك أن هذا دليل على أنها وسوسة أو أنها من الشيطان. أنا أنصحه أن لا يلتفت إلى ذلك وأن لا يكلف نفسه بإعادة الوضوء، فإن في ذلك مشقة عليه شديدة.
هل يكره السواك أثناء الدرس العلمي؟
لا يكره ذلك ولا حتى في أثناء الخطبة، لأنه لا يشغل القلب ولا يشغل الذهن.
هل يدخل البول قائما في حديث الذي لا يستثر من بوله؟
لا يدخل، يعني المراد بالحديث لا يتنزه، كما في بعض الروايات لا يتنزه من بوله أو لا يستبرئ من بوله، يعني لا يبالي أن يصيب البول ثيابه ويصلي وهو نجس.
نختم بهذا السؤال الذي يقول سائله: يقال أن الاستياك بالعرض يضر الأسنان والأفضل أن يستاك طولا، فهل ورد حديث على أن الاستياك بالعرض أفضل؟
أذكر أنه قال بعضهم أنه يستاك عرضا، أن الاستياك طولا قد يحسر وصول الأسنان، ولكن الحديث فيه مصالح ما أذكر. لكل حال الاستياق عرضا هو السنة. والله